سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دورها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يقيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سأله عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وخلقاتك سيدنا محمدين، سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرت وذاكرون
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومداد كلماتك ذاكرون وفر عن ذكرك وذكر الغافلين.
اللهم صل وسلم صلواتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وذاكرون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة والهدى والبيان على لسان عبده المصطفى من عدنان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل آن وحال وشان، وعلى آله المطهرين من الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والمكان، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلق بالنكاح، ويأتي بآداب من آداب المسافر عند القدوم إلى بلده وإلى أهله ورجوعه إلى قريته ومحلده. ويقول عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعن سائر آل بيت رسوله وصحابته قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي غزوة، فلما قدمنا المدينة رجعوا من الغزوة وأشرفوا على المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوه حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي رواية بعد رواه الشيخان في رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، وذلك بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم الخبر إلى أهل المدينة أنهم وصلوا، فيكون أهلهم حينئذ مستعدين لوفادتهم ولقدومهم بالليل، حتى تعلم أن الحديث الآخر الذي فيه النهي عن أن يترك أهله ليلا أنه لمن لم يكن عندهم خبر، ليس عند أهل خبر بوصوله ولا ترقب لمجيئه ويطربهم ليلا، فذلك ما لم يحبه صلى الله عليه وسلم. أما إذا قد سبق الخبر وقد علموا أنهم تحت المدينة وسيدخلون في هذه الليلة، فلا شيء من ما يدخل في النهي عن طرق أهله ليلا. فينبغي إذا لم يكن عند أهل خبر ووصل في النهار أن يرسل الخبر إليهم وينتظر ويمهل حتى يدخل بعد وصول الخبر إليهم، وبعد مع كذلك استعدادهم لتنظيف البيت أو المكان والذي يجلس فيه وفرشه الذي يكون عليه، أو لتتزين زوجته إن كان متزوجا، إلى غير ذلك من المصالح التي تراعى في هذا الأمر وفي هذا الجانب، ولأجل لا يأتي وأهله في حالة ما يحبون نظروا إليهم فيها ومن شعث وعدم تزين وما إلى ذلك. وفيه سنية الزينة، ومن أفضل الزينة عند صحة النية التزين للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم من أفضل الزينة بعدك تزين الزوج لزوجته وتزين الزوجة لزوجها، فهي إذا صحت فيها النية من أفضل العبادات وخير القربات، أن يترتب عليها صلاح الأسر واستقرار المجتمعات ودفع أنواع من الآفات لما جعل الله تبارك وتعالى في ذلك من حكم متعلقة بفطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. فيكون من أفضل التزين بعد التزين لأجل الصلاة ولأجل القيام، وكان يعتني الصالحون والعارفون بالطيب والزينة للمناجاة في الليل ويعدونها من أفضل القربات. وكان صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر الأخيرة من رمضان يغتسل في أول كل ليلة ويتطيب ويقدم له البخور، فكان يتبخر ويبخر ثيابه لأجل المناجاة في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فهذه من أفضل الأعمال. ثم من خير الزينة إذا صحت النية فيها تزين الزوج لزوجته وتزين الزوجة لزوجها، هذه من أفضل القربات. ثم الزينة لأجل الله تعالى في مقابلة عموم المؤمنين في المجالس وغيرهم، بحيث لا يبقى فيه رائحة يشمئز منها من يجالسه ولا من يكون قريبا منه، ويكون على هيئة حسنة، فهذا مما أمر به لكن مع الإخلاص فيه لوجه الله. وقد جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم: من تطيب لله لقي الله يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله تعالى يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذا لم يصح أرضه وقصده في التطيب وأراد إما المباهاة وإما المفاخرة، وأما أسوأ وراء ذلك من أي استثارة للسوء أو شهوة ما إلى ذلك، فهذا يأتي يوم القيامة والرائحة أنتن من الجيفة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يكون التطيب والتزين إلا لله، ولكن أفضل ما كان من أجل إقام الصلاة: خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل سجود. ثم ما كان من الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وإليه أشار هذا الحديث الكريم، والنهي عن أن يبغت أهله، ويسر الله الآن الوسائل للناس بواسطة الاتصالات وما إلى ذلك، وكان ينقطع الأخبار للغائب عن البلد ولا يدرون متى يجي ويأتي فجأة، فلهذا وفيها. ومع هذا فإذا أيضا يكره لمن كان في أوقات تيسر هذه الآلات والاتصالات والأجهزة، ولكنه يتعمد أن لا يتصل ويجي ويفاجئ أهله، فذلك مما لا ينبغي ومما يدخل في نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أشرنا أنه يكره أن يأتي رجل أهله طروقا من غير أن يكون خبر، وليلا أشد أن يطرقهم في الليل. أن يطرقهم في النهار من غير خبر مكروه، وأن يطرقهم في الليل أشد كراهة من غير خبر، في أنه وقت راحتهم وسكونهم أو استعدادهم للصلاة في الليل أو القيام وما إلى ذلك. ولهذا جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلان، وكان يتم غدوة أو عشية كما جاء في صحيح مسلم، يعني بعد أن يرسل إليهم الخبر. فإذا دنا من المدينة بعث الباعث إلى المدينة يخبر أن مجيء، ثم يدخل عليه الصلاة والسلام بعد وصول الخبر إلى المدينة المنورة. فالأصل في الطرق المجيء بالليل من سفر وغيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ويقال في النهار مجازا، والأصل في الطرق الطرق في الليل. وفي الدعاء من الاستعاذة بالله من شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بغير، فيسمى أيضا طرق، وإن كان الأصل في الطرق يأتي بمعنى الدفع والضرب وورود الرجل ليلا من دون خبر مسبق. ومنه أيضا في ما يتعلق بالضرب والدفع سميت الطريق طريق طريق، لأن الناس يطرقونها بأرجلهم، يضربون بأرجلهم يمشون عليها، سميت بذلك طريق. وكذلك كما أن الطرق قد يطلق أحيانا على السكون، من يقول أطرق راسه جعله ساكنا منكسا. والليل محل سكون الناس ومنامهم، فسمي الدخول فيه طروقا أيضا. فالذي يخرج لحاجته نهارا ويرجع ليلا، وذلك معتاد منه معروف، فهذا ما فيه إشكال، ولا يسمى هذا مجهول طرق، لأن العلة غير موجودة والخبر مسبق عندهم أنه صاحب أبوهم هذا كل يوم يروح ويجي، عادته من قرية يشتغل فيها أو مزرعة يشتغل فيها ويجيهم بالليل كل ليل، فهذا أمر لا, لا, لا إشكال فيه. فمثل هذا لو على غير عادته أراد أن يأتي نهارا فينبغي أن يكون في شيء من الترتيب أو الإشعار. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتجسس على المؤمن أو يساء الظن به، وأن تبقى الأمور على الأصل، تبقى الأمور على الأصل. إن كان أبواب السوء والخيانات اتسعت اليوم بواسطة هذه الوسائل أيضا، فينبغي الحزم والحذر أيضا من دون فتح أبواب سوء الظنون على غيره. وإن الناس بعد ذلك يأتون ما بين مفرط ومفرط، ما بين مفرط يتهم ما لا سبيل للتهمة إليه وما لا يتنبغي التهمة فيه، وما بين مفرط مضيع حتى بناته وأهله يتصلون بالأجانب ليل ونهار وهو غافل جاهل ما يدري، إلا إذا وقعت فضيحة كبيرة بعد ذلك وعادوا في الدنيا قبل الآخرة، افتضح في الدنيا قبل الآخرة، هذا غافل جاهل مقصر. والثاني صاحب شكوك وأوهام وسوضا غير محمود في أمره، ولكن المحمود هو الحيطة والحذر والاحتياط مع عدم سوء الظن، مع عدم سوء الظن، فسد أبواب الشر والتهمة والفساد من دون سوء الظن. ويختلف بعد ذلك أحوال الناس وأوضاعهم التي يعيشون فيها. والحكم يدور مع العلة. وذكر من جملتها كي تستحد المغيبة أي التي غاب عنها زوجها وتمتشط الشعثة يعني لا يتعرض لها في بغير وقت نظافتها واستعدادها لألا تقع عينه أو تشم أنفه ما لا يروق له فينفره. وللطباع نفرات أحيانا يلعب بها إبليس الرجيم، وأكثر ما يحب تنفير أهل الخير والعفاف والحلال، يحب ينفر بعضهم من بعض بمجرد وهم وخيال لا أصل لا لا واقع له، ولكن يحب تنفير ذلك كما يحب تزيين الشر والحرام حتى بالقبح حتى بالسوء حتى بالدمامة، ولكنه يظهرها في صورة حسنة وجميلة وكذب كلها ما فيها شيء إلا مجرد الخيال والوهم. وهذا عمل إبليس تساعد عليه النفس الغير المزكاة، من كان نفسه غير مزكاة فهي وكيل شاطر لإبليس يلعب عليه بأوهام باطلة لا حقيقة لها في الواقع أصلا. فينبغي للمؤمن أن يرفع همته ووجهته ومسلكه على العفاف والتقى وحسن الوعي والإدراك. وجاء في بعض الأخبار أنه قال لا يتخونهم يعني لا يترقب أن يجد عند أهل الرجل أجنبي وما إلى ذلك. ومن جملة ما ورد الحديث أنه جاء مرة سيدنا عبد الله بن رواحة في الليل عند أهله، فإذا امرأة عندهم تمشطهم، امرأة تمشط زوجته ظن أن الشخص الثاني رجل، أشار بالسيف وإذا بها مرأة تمشط له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الطرق ليلا عن طرق له من غير خبر. وعاقب الله تعالى رجلين ممن كانوا مع النبي في الغزاة وأمرهم أن لا يطرقوا أهلهم وأن ينتظروا حتى يرسل الخبر، فخالفوا الأمر فعاقبهم الله تبارك وتعالى، فوجدوا الخيانة في بيوتهم، وجد كل منهم رجلا مع أهله وامرأته، وكان سبب لفضيحتهم وفراقهم وتكدر حالهم، وكان عقابا لهم من الله على عدم امتثالهم لإشارته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا في مجيئهم من غزوة وكانوا في الليل، وقال لهم لا تطرقوا النساء، وأرسل من يذن في الناس أنهم قادمون. وفيه ما أحب صلى الله عليه وسلم في تشريعه، وهو المبلغ عن الله والخليفة الأعظم على ظهر الأرض صلى الله عليه وسلم، أحب وحرص أن تدوم الألفة والمحبة والأخوة بين الأزواج، وأن لا يفتح باب لتكدير الصفاء بينهم حتى لا يلعب بذلك عدو الله، فهو يحب كل ما أعان على التواد والتحابب صلى الله عليه وسلم بين الأزواج وبين الأسر وبين المؤمنين عموما، وهو الذي ألف الله به بين القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء أيضا في الحديث الأمر بأن من قضى نهمته من السفر وحاجته فليرجع يعجل الرجوع إلى أهله، وما يحب كثرة الغيبة لغير حاجة ولغير ضرورة، وقال يمنع على السفر أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، ثم القدوم أول النهار أولى وإلا آخر النهار ذلك أولى. وتنتفي الكرافي ما تقدم معنا من حديث أنهم دخلوا عشاء بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أرساله الخبر إلى أهاليهم في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. ثم ذكر لنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه الإمام مسلم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أسرار البيوت وحفظ أسرار الميثاق الغليظ الذي جعله الله تبارك وتعالى، وحماية المجتمعات والنفوس من أن تخوض فيما لا ينبغي لها وتلتفت إلى ما لا يعنيها، وما بل يجرها إلى أنواع من الأسوأ. فهكذا جاءتنا الشريعة في كمالها، وما كان الخوض فيما يثير الشهوات إلا ديدا إبليس وجنده وأسلحته التي يجنس بها عباد الله ليوقعهم في غضب الله وفي شر الدنيا والآخرة. وعلى ذلك جاءت برامج الفساق والكفار والأشرار، ويتلقفها كثير من الغفلة من المسلمين الجهل ويضرون أنفسهم. انهاء عن الخوض في الباطل والخوض فيما لا يعني، وشؤون الأعراض أقام عليها حاجبا وحاجزا وحصنا من الحياء والأمانة ردب، حتى لا تصبح محل حديث الناس ولا محل كلامه. وقالوا إن الذي يتكلم بما يصدر من الشان الذي اقتضت الشريعة والفطرة التي فطر الناس عليها الستر فيه والحياء من ظهوره، أن يبتعدوا عن كشف هذا الستر أصلا، بل جعل كما سمعت في الحديث في صحيح مسلم إن شر الناس منزل عند الله يوم القيامة، شر الناس منزل عند الله يوم القيامة، إلى هذا السوء يصل به الحد. وإيش معه؟ قاعد يخبر أصحابه وأصدقائه بما يكون بينه وبين أهله وزيته. أعود من الأمور الخاصة التي يجب تكتم يجب تستار عن الصغير والكبير. يقول إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي إليه ثم ينشر سرها، أو هي تخبر صديقاتها أو نساها وقريباتها بالأمور الخاصة التي تكون بينها وبين زوجها، هذا من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة. شر الناس عند الله منزل يوم القيامة، كيف بيكون حاله في اليوم؟ شر الناس عند الله منزله، هو فين بيودوه هذا؟ ايش بيصلحهم؟ بايش يتعرض؟ بسبب خيانته بالادبه بالامور سر خاصه بينه وبين الزوجين ما يجوز تتجاوزهم. ولهذا حتى جاء في بعض الاخبار انه لو حصل شيء من سوء تفاهم ضرب الرجل زوجته انه لا يسال فيما ضرب زوجته، قد يكون لامر مما يتعلق بالسر والكتم بينهم، فقال ما يسأل، يحلون لهم القضية من دون الأمر إلا أن يظهر في الأمر تعد وخروج عن الأمور، وإلا فأمثال هذا الذي له تعلق بالمستور يكتم ولا يفتح أبوابه ولا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. أيوة. وهكذا جاءتنا الشريعة بالكمال على يد الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، فلا خير لنا ولا لجميع الكائنات منها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمد، ويبقى ذلك محصورا فيما يترتب عليه شيء من أداء الحقوق أو الإصلاح بين الناس أو الإشارة إلى ذلك. فهذا ورد أيضا في الأحاديث، لا يدخل في باب النهي، ليس فيه إفشاء سر وليس فيه إثارة شر وليس فيه تجاوز حد، فلا إشكال في مثل ذلك، وعليه يحمل ما جاء في الحديث من مثل ذلك. والرواية جاءت إن من شر الناس، وفي رواية من أشر الناس، باللغتين جاءت الرواية من أشر الناس وشر الناس، إن كان شر الناس هي الأفصح. أعظم أمانة عند الله خان فيها الرجل أمانة الرجل، أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة الرجل، يفضي يصل إلى امرأة يباشرها وتفضي إليه تصل إليه. قال تعالى وكيف تأخذونهم وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يجوز له أن يذكر شيء من محاسنها ولا في شيء من عيوبها، ولا يذكر كل ما حقه الستر، فالستر الستر، ومن ستر ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعدها بعض الأدباء كان عنده زوجة فقال أريد طلاق امرأتي، قالوا لماذا؟ قال لماذا؟ أذكر عيب زوجتي؟ بتون أذكر لكم عيب زوجتي؟ قالوا بس سكتوا منه، طلقها. بعد ما طلقها قال لماذا طلقتها؟ قال أذكر عيوب أجنبية؟ يعني هذه شؤون ما لكم حق السؤال فيها، ولا تدخل في حيز نظركم ومشاركتكم، هذه أمور خاصة. وهكذا حتى يترتب على ذلك شيء من الخصوصية في الإصلاح أو الفائدة، وهذا له أحواله الخاصة. فبذلك جاء كلام أهل العلم عن حرمة المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وزوجته، وإفشاء المرأة ما تجري بينها وبين زوجتها. وقد سمعت رسول الله يقول إنه من أشر الناس وشر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذا عده الإمام بن حجر الهيثمي وابن القيم وابن علان وغيره من الكبائر، من كبائر الذنوب، من المعاصي الكبائر ما يترتب عليه من السوء. ويرى بعض الحنابلة أنه إذا ما كان فيه إثارة شر أو هتك ستر من الأمر أنه يقف في حد الكراهة، ولكن مع تعبير الحديث في هذا ما يتناسب القول بذلك، ولكن لهم ينظرون إلى قيده بقيود، وأن الحديث في كل ما يتعلق عليه هتك الستر أو إثارة الشر وعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا أيضا من عظمة رعاية الشريعة لذلك جاء في القرآن الكريم عندما نهى عن أن تخطب التي في العدة، وأباح التعريض بالخطبة دون التصريح بذلك، وقال سبحانه وتعالى قال في ذلك ولا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ومن معاني السر أيضا ما يتعلق بالمعاشرة، بأن يقول بأن يذكر قوته على المعاشرة وما إلى ذلك، ولكن لا توعدهن سرا، لا جنايكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، نويتم وعزمتم من دون ما تخطبوا لأنها لا زالت في العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن، سيخطر على بالكم أن تتزوجون فلانة التي مات زوجها وفلانة التي طلقت بطلاق بائن من زوجها، ستذكرون، لكن لا توعدون جيران. امسكوا الحدود عند التعريض والإكنان في النفس من دون ما توعدوهن سرا، لا بالتصريح بالزواج، ولا توعدوهن سرا أي توعدوهن بالمعاشرة وذكر القوة على الجماع وما إلى ذلك، لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. وختم الآية في هذه الشؤون قولوا ارقبوا رقابة فوق تصوركم وخيالكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، كلام عظيم من الحق تعالى. يقول هذه الجوانب والشؤون راقبوا رقابة ما يتجاوز كل تصور لكم رقابته، هو العليم بكل شيء، وعلم الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أعلموا أن الله غفور حليم جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كان السر العادي الذي لا يتعلق بالمعاشرة ولا بأسرار الزوجين حرام افشاؤه، فكيف بهذا الذي يتعلق بالأعراض؟ أي سر يتمنك عليه إنسان حتى في خبر عادي وقال لك لا تقول لحد، حرام عليك تقول. إذا حدثك الرجل وهو يتلفت ما يبغى أحد يسمع، فالحديث أمانة، سر خلاص حرام عليك إفشاؤه. ما صرح لك بقوله لا تقول لأحد، شفته يتحرز ما يبغى أحد يسمع، خلاص هذا يكفيك ويحرم عليك أن تفشي سره هذا. لذلك تعلم أن الناس يمشون مع نفوسهم وأهواءهم غير متأدبين بأدب الشريعة، فيحصل عندهم لذلك مشاكل كثير في الحياة، ولو عملوا أدب نبيهم لا ارتفعوا في عقولهم ونفوسهم عن هذه المشاكل ولطابت مجتمعاتهم. رزقنا الله اتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الحقوق بعد ذلك في الحديث الآتي: رزقنا الله وإياكم حسن المتابعة لهذا المصطفى، أثبتنا في أهل الصدق وأهل الوفاء، ورقانا مراقي أهل الاصطفاء، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ورزقنا مراقبته في الظاهر والخفاء، عالمين أنه يعلم بما في أنفسنا، حذرين من أن يطلع منا على ما يوجب سخطه أو إعراضه عنا، وأن يقبل بوجه الكريم علينا ويديمنا في الإقبال عليه ويديمنا في الشهود الأكمل، ويعيذنا من كل سوء حاطب علمه في الدنيا والبرزخ والآخرة، وجهة حبيبه المصطفى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.